ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كتاب مواقيت الصلاة. والمواقيت جمع ميقات، وهو إما أن يكون مكانيا أو زمانيا. المواقيت جمع ميقات، والميقات إما أن يكون ميقاتا مكانيا كالمواقيت المكانية للنسك للحج والعمرة، ميقات أهل المدينة وذي الحليفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل الشام الجحفة، وغير ذلك من المواقيت كميقات أهل العراق وهو ذات عرق. أما المواقيت الزمانية فمنها كذلك للنسك. أما الميقات الزماني للعمرة فهو في كل وقت من أوقات السنة بالليل والنهار، وأما الميقات الزماني للحج فمحدود بأيام الحج المعروفة لديكم. أما المواقيت جمع ميقات للصلاة، فقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا موقوتا، كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا بوقت معين، له أول وله آخر. فصلاة الصبح لها أول ولها آخر، وكذا بقية الصلوات لها وقت استحباب ووقت جواز. قال: كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا، وقته عليهم، أي وقته عليهم الله عز وجل، أي جعله محدودا بوقت أول وآخر. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو المعروف بالقعنبي، عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي المدني، بل كل الإسناد مدني. قال ابن مسلمة: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين والخليفة الراشد الخامس، أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وفي رواية أخر الصلاة يوما ما، وهذا يدل على أنه ليس من عادته على خلاف قومه، لأن بني أمية كانوا معروفون أو كانوا معروفين بتأخير الصلاة عن وقتها بالذات. أما عمر بن عبد العزيز فلم يكن هذا ديدنه ولا شأنه، إنما كان يصلي الصلاة في أول وقتها، إلا يوما ما أخر صلاة العصر عن وقتها. ليس أنه أخر عن وقتها أنه تركها حتى خرج الوقت، ولكنه ربما صلى العصر في وقت الكراهة. فدخل عليه عروة ابن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، وأنتم تعلمون أن المغيرة كان أميرا على العراق، فأخر الصلاة يوما وهو بها. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري وهو عقبة ابن عمرو البدري، ليس نسبة إلى بدر لأنه لم يكن شهدا بدرا، وإنما نسبة إلى مكان يسمى بدر فنسب إليه. دخل عليه أبو مسعود الأنصاري، أي دخل على المغيرة لما أخر الصلاة، فقال: ما هذا يا مغيرة، ما هذا التأخير الذي تصنعه؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كرر هذا الكلام 5 مرات بخمسة فروض. ولذلك قد وردت روايات تقول إن أول صلاة أما فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر، ولذلك أسماها جماهير الفقهاء الصلاة الأولى، الصلاة الأولى، لأنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل ليعلمه وقت الصلاة، ليعلمه وقت الصلاة. وقد وردت رواية فيها نظر، والراجح أنها حديث حسن، أن جبريل نزل في كل مرة مرتين، نزل في كل فرض مرتين، نزل في أول وقت الظهر وفي آخره، وفي أول وقت العصر وآخره، والمغرب وآخره، وهكذا في بقية الصلوات. ثم قال: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، يعني صلى الظهر لما ظهر الفجر، ثم صلى مرة أخرى لما صار ظل الشيء مثله. وقال يا محمد: الوقت ما بين هذين، أي وقت صلاة الظهر ما بين أن يظهر الفجر حتى يصير ظل كل شيء مثله. وهكذا فعل في بقية الصلوات. قال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، أي الصلوات الخمس، واقتدى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه أراد أن يقول له: يا مغيرة، إنما تفعله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للسنة التي علمها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: بهذا أمرت، يعني أنت يا مغيرة مأمور أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما علمه جبريل. قال: فقال عمر لعروة، قال عمر بن عبد العزيز لعروة بن الزبير: اعلم ما تحدث، يعني يا عروة هل أنت متأكد مما تحدث به؟ أنت متأكد أن أبا مسعود الأنصاري البدري أنكر على المغيرة وقال له ما قال؟ قال: اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ أنت متأكد أن جبريل هو الذي علم النبي وقت الصلوات؟ قال عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدث عن أبيه، يحدث عن أبيه. كأن عمر رضي الله عنه شك في سماع عروة من أبي مسعود، قال له: انظر ما تحدث، هل أنت متأكد أنك سمعت ذلك من أبي مسعود؟ قال: إنما سمعته من بشير، وهو لم يصرح به أولا، وإنما لما أنكر عليه عمر ذكر إسناده، قال: إنما سمعته من بشير يحدث عن أبيه أبي مسعود الأنصاري أنه أنكر على المغيرة، وساق الحديث بكماله وتمامه. وهذه الصلاة التي كان قد أخرها عمر بن عبد العزيز هي صلاة العصر، وقد جاءت في روايات كثيرة، منها أخر صلاة العصر شيئا. قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يوما ما، لأن ذلك كان عادة له، يعني ليست هذه عادة عمر، وإنما في مرة من المرات أخر. قال: وأن ذلك لم يكن عادة له، وإن كان أهل بيته معروفين بذلك، أهل بيت عمر بن عبد العزيز معروفين بذلك. أنتم تعلمون أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان من بني أمية؟ لا، الحجاج بن يوسف الثقفي كان من بني أمية، وكان يؤخر صلاة الجمعة حتى يدخل وقت العصر، ولم يكن معروفا عن بني أمية أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، إلا ما كان من الحجاج بن يوسف الثقفي، كان بليغا أديبا فصيحا خطيبا مفوها، فكان يصعد المنبر ليخطب الجمعة فما ينزل حتى يؤذن لصلاة العصر أو حتى يدخل وقت العصر. وكان في المسجد الذي يخطب فيه الحجاج كان فيه ابن عباس، عبد الله بن عمر، وبلال وأنس بن مالك وغير واحد من الصحابة، فكانوا يصلون الجمعة إيماء، كانوا يصلون الجمعة إيماء، ليس خوفا من الحجاج، وإنما خوفا من الفتنة العظمى التي يمكن أن تقع لو أن واحدا منهم قام وأنكر على الحجاج جهارا نهارا. فربما كانوا يفعلون ذلك لدرء الفتنة التي ربما لو أنكروا علنا لحدثت. وأن عروة حدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة، وهذا في زمان الوليد بن عبد الملك، وكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة، يعني بني أمية. قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، حتى خرج الوقت المستحب وهو أول وقت، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس. هذا لم يكن من أمير المؤمنين عمر قط، وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك واعتذر عن تأخير الصلاة إلى هذا الحد. وعن عمر بن عبد العزيز في خلافته أنه كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة، عمر بن عبد العزيز كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في الساعة العاشرة حين تدخل، أي حين يدخل وقت صلاة العصر. فعمر بن عبد العزيز كان يصلي العصر في الساعة الثامنة، وهذه هي التوقيت العربي للساعة العربية، هذا التوقيت العربي للساعة العربية، ولذلك الظهر يصلى في الساعة السادسة، الظهر في الساعة السادسة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن ذهب إلى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن ذهب إلى الساعة إلى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قدم إيه؟ شاة. حتى قال: ومن ذهب إلى الجمعة في الساعة السادسة فكأنما قدم بيضة، ثم سكت. وهذا يدل على أن الجمعة إنما يحين وقتها في الساعة السادسة من طلوع الشمس، من طلوع مين؟ الشمس، حينئذ يدخل وقت الظهر لا من طلوع الشمس، فحينئذ من طلوع الشمس عدة ستة ساعات هيطلع لك وقت الظهر الآن، وبعد الظهر إلى العصر ساعتين أو ساعتين وبضع دقائق. فكان يصلي أمير المؤمنين عمر العصر في الساعة الثامنة، أي بالتوقيت العربي والساعة العربية، وكان يصلي العشاء معذرة، وكان يصلي العصر في الساعة العاشرة، الظهر في الساعة الثامنة يعني يؤخره ربما ذلك للإبراد، والعصر في الساعة العاشرة أي حين يدخل وقت العصر. وكان المغيرة بن شعبة أميرا على العراق لدولة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وفي قوله: إن جبريل نزل فعلم أو فصلى، فصلى النبي خمس مرات، ذكر ابن إسحاق في كتاب المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة الإسراء. يعني الإسراء كان الليلة، كان في هذه الليلة، وتعليم جبريل للنبي عليه السلام كان في صبيحة اليوم الذي أعقب ليلة الإسراء. قال ابن إسحاق: من طريق نافع بن جبير وكذا عبد الرزاق عن نافع وغيره: لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريل، أي لم يفزعه إلا جبريل، نزل حين زاغت الشمس، يعني مالت وتضيفت ناحية الغرب، ولذلك سميت الأولى، أي صلاة الظهر سميت الأولى أي صلاة الظهر. فأمر فصيح لأصحابه، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادى في أصحابه: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة. وهذا لأنه لم يشرع الأذان بعد، لم يكن الأذان قد شرع بعد. فاجتمعوا فصلى به جبريل، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فذكر الحديث. وفي رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل عليه الصلاة والسلام، وبعدها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. يبقى بيان مواقيت الصلاة تم في مكة ببيان جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، ومواقيت الصلاة تمت في المدينة ببيان النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام. واستدل العلماء كذلك بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلفه، فإنه محمول على أنه كان مبلغا فقط، على أنه كان مبلغا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة الائتمام بمن كان مؤتما بغيره مسألة محل نزاع بين أهل العلم، مسألة محل نزاع بين أهل العلم، هل الأمر على الجواز والإباحة؟ نعم، قال بذلك بعض أهل العلم، وقال البعض الآخر بعدم الجواز. أما من قال بجواز الائتمام فقالوا بأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، والدليل على ذلك حديث أبي بكر في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، لما خرج النبي وأراد الناس أن ينبهوا أبا بكر وكان لا يلتفت في صلاته، فلما رآه أبو بكر تأخر فأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام وأتم الناس بأبي بكر. قالوا هذا دليل على جواز الائتمام بالمؤتم وليس بالإمام مباشرة. قالوا وهذا الحديث أو هذا الاستدلال مردود عليه، لماذا؟ لأنه لم يثبت أن أبا بكر كان إماما للناس، وإنما كان مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يترجح لديه. ولذلك في النفس ممن يأتم بمن كان مؤتما شيء، تصور لو أن إماما يصلي والناس يأتمون به، ثم يأتي آخر إذا سلم الإمام، إذا سلم الإمام فيأتم بمن كان مؤتما بالإمام، ثم يأتي ثالث ويأتم بالإمام الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر وهكذا، ولا تنتهي الصلاة. وأصل ذلك كله إنما كانت إمامة الإمام الأول وهو إمام الصلاة أو الإمام الرد. في النفس منه شيء، أنا لا أقول صلاة باطلة، لكن في النفس منه شيء. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد دخول العلماء على الأمراء، دخول العلماء على الأمراء. من الذي كان أميرا في هذه الحال؟ كان عمر أميرا، وكان المغيرة أميرا، فأنكر أبو مسعود البدري على المغيرة، وأبو مسعود لم يكن أميرا وإنما كان عالما من علماء الصحابة، فدخل على المغيرة وأنكر عليه ووعظه. ففي هذا جواز دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، هذه الطريقة عظيمة جدا، وهو دور بارز لأهل العلم، لا شرف لهم إلا بذلك. أما دخول العلماء على الأمراء لطلب المال أو الكراسي أو الدنيا أو الوجاهة أو غير ذلك، فهذا بلا شك أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. العالم الذي يقترب من باب السلطان لينال أو ليأخذ نوالا فهو بلا شك يعطي مشروعية لباطل الحكام والسلاطين ويزين ذلك لعامة الناس، فهو أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، لأن أمرهم معروف وباطلهم مكشوف. أما هذا فإنه يزين الباطل حتى يصل إلى العامة على أنه حق. وكذلك في هذا الحديث استثبات العالم بما يستغرب السامع، استثبات العالم، انظر ما تقول، انظر ما تقول، هل أنت متأكد مما تحدث به أو عنه؟ أنت متأكد من هذا؟ والرجوع عند التنازع إلى السنة، الرجوع عند التنازع، لماذا؟ لأنه لما استثبته قال نعم حدثني بذلك بشير عن أبيه، فرجع إلى السنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وغير ذلك من الآيات التي تلزم المسلم أن يحتكم وأن يتحاكم إلى السنة، أي إلى الكتاب والسنة. كما أن فيه فضيلة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه رجع عن ذلك، أول ما نصح انتصح ورجع إلى السنة. وفي هذا الحديث فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل، أي في الوقت المستحب، وقبول خبر الواحد السبت وعدم السؤال عنه. وفيه كذلك ما استدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع. الحجة في إسناد المتصل. لماذا؟ لأنه أنكر عليه، قال يعني أصحيح ما تحدث به؟ أمتأكد ما أنت؟ أنت سمعته من ابن سعود؟ قال لا، وإنما حدثني مين؟ بشير عن أبيه. فلما ذكر له الإسناد المتصل اقتنع بذلك. قال عروة، أي بالإسناد السابق، ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني هو الشمس في حجرتها، أي قبل أن تصفر، قبل أن يدخل وقت الكراهة. يعني كان النبي يصلي العصر في أول الوقت، وهذا أحب الأوقات أن تؤدى فيها الصلوات إلى الله عز وجل، أن يصلى الوقت في أول الفرض في أول وقته. قال وبذلك تظهر مناسبة ذكر حديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بين الأوقات كان بتعليم جبريل. يبقى عندي دلوقتي فائدتين: أن النبي كان يحافظ على أداء الصلوات في أول وقتها، وهذا يستشعر من حديث عائشة أن النبي كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني ولا تزال الشمس مرتفعة، يعني هذا في أول الوقت. فهذا أو هذه أعظم فائدة يمكن أن تستنبط من حديث عائشة، أن النبي كان يواظب على صلاة الفرض في أول الوقت. ضربت لذلك مثالا حيا بصلاة العصر. أما حديث ابن مسعود البدري ففيه بيان أن الذي علم النبي مواقيت الصلاة ومن؟ جبريل عليه السلام. فهاتان فائدتان في حديثين في باب واحد. الباب الثاني باب قول الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه أي تائبين وعائدين إلى الله عز وجل من الإنابة، وهي العود والتوبة والرجوع عن الذنب. واتقوه سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. معنى ذلك أن من لم يقم الصلاة كان مشركا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيننا وبينهم، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. وفي رواية: فقد كفر وأشرك. على خلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة، أما تارك الصلاة عمدا أو جاحدا فلا خلاف بين أهل العلم على كفره، والخلاف وقع في من ترك الصلاة متكاسلا، هل يكفر بذلك ويخرج من الملة أم لا؟ والإجماع من عقل أن ترك الصلاة عموما كافر لظاهر كلامه عليه الصلاة والسلام، لكن وقع الخلاف في نوع الكفر، هل هو كفر عملي أو اعتقادي؟ مذهب جماهير العلماء من المتأخرين أن تارك الصلاة كسرا كافر كفرا عمليا لا يخرج به من الملة، وإجماع الصحابة أو كاد أن يكون إجماعا ولم يعلم لهم خلاف أو مخالف أن تارك الصلاة على أي نحو كان كافر كفرا أكبر يخرج به من الملة، سواء كان كفرا عمليا أو اعتقاديا، لأن من الكفر العملي ما هو مخرج من الملة. نعم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال البخاري حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد وهو عباد بن عباد بن حبيب ابن أبي المهلب أو ابن المهلب ابن أبي صفرة قال عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة نحن يا رسول الله من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام بيننا وبينك كفار مضر يحولون بيننا وبينك فلا نستطيع أن نأتيك ولا نصل إليك في أي وقت وإنما يمكن أن نأتيك في الأشهر الحرم حيث طبع الحرب أوزارها العرب يعظمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولذلك هي أشهر عند العرب بمثابة الهدنة وعهد الأمان فمن شاء أن يروح ويجيء ويذهب ويأتي فله ذلك وهو مطمئن آمن على نفسه فقال أصحاب هؤلاء وفد عبد القيس من ربيعة يا رسول الله بيننا وبينك هذا الحي من مضر ولسنا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بشيء نأخذه عنك يعني مرنا أو انصحنا أو علمنا شيئا نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع وهذا الحديث مر بنا في كتاب الإيمان آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهو بدل كأنه قال آمركم بالإيمان بالله لأنه كفر الإيمان على اعتبار الجر بحرف الباء آمركم بالإيمان بالله ثم فسرها لهم أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله عنه قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم هذه أربعة آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي الخمس من المغنم ولك أن تلحظ أن هذا الحديث في مقابلة حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل هذه شعائر الإسلام وأركان الإسلام وليست من أركان الإيمان لكننا قلنا هناك في أثناء الكلام عن الإيمان إذا ذكر الإيمان وحده اشتمل على الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده اشتمل على الإيمان وإذا ذكر جميعا في دليل واحد كان لكل منهما مدلوله وأركانه قلنا هذا من قبل فلما أمرهم بالإيمان فحسب عرف لهم الإيمان بشرائع الإسلام وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير وكلها كانت أوان يستخدمها العرب في النبيذ كان ينبذون فيها أنهاكم عن الدباء تعرفونه القرع القرع الكبير هذا الضخم الأحمر اللي يسمونه الناس القرع العسلي إنما كانوا يخرجون ما في باطنه ثم ينبذون فيه الثمار وهذا القرع من عادته ومن خصائصه أنه يعني يصرع إليه التفاعل بينه وبين المنتبذ فيه مما يؤدي إلى سرعة الإسكار وإلى سرعة التخمر فلذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أما الحنتم والمقير والنقير فهذه وكذلك المزفت في روايات أخرى مكان النقير، كلها أوان كان يستخدمها العرب في الانتباه وغير ذلك. هذه الآية مما استدل به من يرى تكثير تارك الصلاة لما يقضيه مفهومها. يعني عايز أقول لك مفهوم الآية وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هل هذه الآية نصت ظاهرا على أن من ترك الصلاة مشرك؟ نص على ذلك؟ لا، لم تنص. ما إيه؟ ده هذا هو المفهوم من الآية. المفهوم منين؟ يعني لي أن أفهم من الآية هذا، ولغيري أن يرد علي، ولغيري أن يرد علي. إزاي؟ قوله تعالى أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أنا أفهم منها أن من لم يقم الصلاة كان مشركا، كان مشركا. غير يأتي يقول له الآية لا تنص ظاهرا على ذلك، إنما يفهم منها أن من ترك الصلاة فقد أتى فعلا من أفعال المشركين، فقد أتى فعلا من أفعال المشركين، وهو الترك والإعراض لأمر الله عز وجل الذي أمر بإقام الصلاة. هل أنت كذاب؟ ما أقدرش ولا أريد أقول أنت كذاب. ليه؟ لأن الخلاف هنا الخلاف على مفهوم الآية، الخلاف على مفهوم مين؟ الآية، وليس على نص الآية. الآية متواترة ولا خلاف عليها، لكن خلاف في مفهوم الآية. فهو قد فهم منها فهما وأنا فهمت منها فهما آخر مغايرا للفهم الذي فهمه الأول. إشكال ذلك ما يعلم عند أهل العلم بيقينية الثبوت أو الثبوت اليقيني وإيه؟ وليه؟ ظنية الثبوت أو ظن الثبوت وظنية الدلالة، ظنية الثبوت وظنية الدلالة. طب الآية ظنية الثبوت أم يقينية الثبوت؟ يقينية الثبوت لأنها متواترة. الآية يقينية الثبوت، يعني لا خلاف على أن هذا قول الله عز وجل أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الآية يقينية الثبوت، هل هي يقينية الدلالة؟ لا، ليست يقينية الدلالة. ليه؟ لأن أنا استدلت بالآية على فهم معين، وغير استدل بالآية على إيه؟ على فهم آخر. ده من باب الظن والاجتهاد، أو أن الآية صريحة في الدلالة. يبقى هناك فرق بين ظنية الثبوت وظنية مين؟ الدلالة. فالآية يقينية الثبوت، أما هل هي يقينية الدلالة؟ لا، هي ظنية الدلالة. ولذلك وقع الخلاف في مفهوم هذه الآية، في مفهوم هذه الآية. فهنا في فرق كبير جدا بين قولي الآية تنص على كذا، الآية تنص على الحكم الفلاني، معنى ذلك أنه لا يحل فيها الخلاف. لماذا؟ لأنها حينئذ تكون يقينية الدلالة، ليس لها إلا دليل واحد، أو معذرة ليس لها إلا مدلول واحد، مدلول واحد لا يمكن يختلف عليها اثنين. ماشي؟ ودي مسائل الإجماع، دي مسائل مين؟ الإجماع. إنما آية يفهم منها رأيين وثلاثة وأربعة وخمسة تبقى ظنية مين؟ ظنية الدلالة. ولذلك قال الحافظ هنا وهذه الآية مما استدل به، أي من بين الأدلة التي استدل بها من يرى تفسير تارك الصلاة لما يقتضيه مفهومها، لما يقتضيه مفهومها، ولم يقل لما يقتضيه ظاهرها أو نصها. لماذا؟ لأن الخلاف بين العلماء في مفهوم الآية وليس في نص الآية ولا في ظاهر مين الآية. وأجيب يعني من يرى أن تارك الصلاة كافر استدل بهذه الآية من جهة المفهوم لا من جهة المنطوق. وفريق آخر رد على الذين فهموا أن من ترك الصلاة كان مشركا، قالوا لا، ده المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين، فورد النهي عن التشبه بهم، أي التشبه بالمشركين.
لا أن من وافق في الترك صار مشركا مثلهم. وهي من أعظم ما ورد في القرآن في فضل الصلاة. يعني هذه الآية أعظم آية وردت في القرآن تبين فضل مين؟ الصلاة. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا منين؟ من المشركين. ومناسبة هذه الآية في الحديث المذكور، يعني إيه الوجه للشبه والمناسبة بين هذا التبويب الذي ذكر فيه الإمام البخاري هذه الآية وبين حديث وفد عبد القيس؟ المناسبة لحديث وفد عبد القيس أن في الآية اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة. اقتران نفي الشرك بمفهوم المخالفة. يا برضه هنرجع للمفهوم لا للمنطوق. هنرجع للمفهوم لا للمنطوق. المفهوم بيقول ايه؟ اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وهذا يدل او يفهم منه ان من اقام الصلاة لا يكون ايه؟ مشركا. ان من اقام الصلاة لا يكون مشركا. وفي الحديث اقتران اثبات التوحيد بالصلاة. اقتران اثبات التوحيد لانه قال امركم بالايمان. اتدرون ما هو؟ هو الشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم. شوف لما جه فصل لهم الإيمان قال لهم الإيمان هو الشهادة، والشهادة أعظم شيء، أعظم شيء في التوحيد. ثم قرنها أو قرن الصلاة بالتوحيد، وهذا يدل على أن الصلاة من التوحيد. ومن ترك باب التوحيد في الصلاة كان مشركا. كان ايه؟ شوف اللفة. بيقول لك ما العلاقة بين الآية التي بوب بها البخاري وبين حديث عبد القيس؟ الآية مفهومها يدل على أن من لم يقم الصلاة كان مشركا. مش ده مفهوم الآية؟ طب مفهوم الحديث كذلك يوافق المفهوم للآية. من أين؟ قال آمركم بالإيمان أتدرون ما هو؟ قال يا رسول الله، قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. فتقيم الصلاة. فقارن الصلاة بالتوحيد. قال الصلاة بمين؟ بالتوحيد. ضد التوحيد الشرك. وهذا يعني أن من ترك الصلاة كان مشركا وليس موحدا. وبهذا تجتمع المناسبة بين الآية وبين مين؟ الحديث. مفهوم؟ كان مفهوم. الباب الثالث باب البيعة على إقام الصلاة. باب البيعة أي باب إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على أن يقيموا الصلاة، ولم يبايع كل أحد على هذا، وإنما بيعته لواحد كبيعته لجميع الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أرادت امرأة أن تصافحه للبيعة، لأن هذا كان معلوما من عادة العرب حتى قبل الإسلام. إذا أراد أو أرادت قبائل العرب أن تعاهد بعضها عهدا لا يتخلف بل ينجز، كان يضعون أيديهم في أيدي بعض. وإلى الآن الناس يفعلون ذلك بفطرتهم أبعد. قلت بيعني وحط يده في إيده، أو تعاهدني أو كلام. أنت متأكد من الكلام ده؟ يقول يا راجل ارزي لك. مش كده؟ هذا يدل على أن العامة يفهمون شيئا من لزوم المصافحة عند البيعة أو عند عقد الأمر وعدم التخلف. هذا فيما يتعلق بالمشركين والمسلمين بعد ذلك. أما اليهود فلا عهد لهم مهما وضع، إن شاء الله يحطوا رأسهم مش يدوه، حتى لو وضعوا رؤوسهم في أيديك لا يمكن أبدا أن يلتزموا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنهم خونة وأنهم لا يوفون بعهد ولا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما يدعني على إقام الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت محلا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأيت امرأة أن تصافح النبي قال لا، إن لا نصافح النساء، إنما بيعتنا لرجل كبيعتنا لألف رجل، أو بيعتنا لامرأة كبيعتنا لمئة امرأة. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد الأحمسي، قال حدثنا قاضي السن هو ابن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم. طيب بايعته على اقام الصلاه هذا هو الشاهد من الباب. بايع البيعة على إقام الصلاة. هذا جرير البجلي رضي الله عنه قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقيم الصلاة ولا يتخلف عنها ولا يتركها أبدا. وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. النصح هو دعوة الله عز وجل والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحسن الاستشارة أو الإشارة كما قال عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. ومن أشار على أخيه بشيء وهو يعلم أن الرشد بغيره فقد إيه؟ خانه. فقد إيه؟ خانه. يقول واحد يقول لك إيه رأيك في البنت الفلانية؟ البنت جارتك دي بنت فلان؟ تقول له لا دي ست مش كويسة. ست إيه؟ كأنه لفت نظرك لهذه الست. تقول الله أه والله سعيدة دي عايشة معايا في الحي. وما كانت عندهم إزاي؟ ليه تقول عنها ليه فلان؟ يقول والله أنا ناوي اتقدم لها للخطبه. يقول لا 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 الست مش كويسه. وهذه من الليل لليل تكون انت رحت لابوها تتقدم لمين؟ لابيها. اذا انت الان لما استنصحك في هذه المراه فاشرت عليه بامر هل انت تعلم ان الرشد فيما نصحته ام في غيره؟ في غيره بدليل انك تقدمت اليها. فهذه خيانه عظيمه جدا في باب النصيحه. كذلك باب النصيحه لله عز وجل. باب النصيحة لله بحسن العبادة والتزام الكتاب والسنة. وكذلك النصيحة لكتاب الله عز وجل بتحليل حلاله وتحريم حرامه واتمام أمره واجتناب نهيه. هذه معنى النصيحة لله. وكذلك النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بحسن الاقتداء به والتأسي بسنته عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين هي ببذل النصح لهم ومعاونتهم على ما ينفع الأمة الإسلامية وكفهم برفق عما خالفوا فيه الكتاب والسنة. أما النصيحة لعامة الأمة فهي بتعليمهم أوامر الدين ونواهيه والأخذ بأيديهم ونواصيهم إلى الله عز وجل برفق وليم. ومن لم يكن كذلك أخذ بالعنف والشدة لمن كان أهلا لذلك مكلفا بذلك وغير ذلك في باب النصيحة. قال والنصح لكل مسلم. كأن جرير بن عبد الله البجلي كان من قوم دعاة إلى الله عز وجل أو أنه كان من ورقة أو من قبيلة تعلم العلم الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يلتزم ذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام أن يقومون بواجب دعوة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الباب الرابع الصلاة كفارة. الصلاة كفارة للذنوب. قال البخاري حدثنا مسدد ابن مطهر البصري قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن الاعمش سليمان بن مراد الكوفي قال حدثني شقيق وابن سلمة ابو وائل الكوفي قال سمعت حذيفة فتى وابن يمان رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اي عمر أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة إطلاق لم يقل في الفتنة أو في فتنة من بعدها أو الكبرى أو الصغرى وإنما أطلق. وفي هذا جواز إطلاق الكلام. وفي هذا جواز إطلاق الكلام إذا ورد على الظن أن السامع يفهم المراد. أما إذا كان السامع لا يفهم المراد فينبغي التقييد والتحديد. قال أي من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة أنا كما يقال فزيدا يقول أنا أنا منين سمعت وأحفظ عنه ما قال الفتنة كما لو أنه أمامي الآن. أنا كما قال يعني أنا أحفظ كلامه وأحفظه شفت الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عمر إنك عليه أو عليه هذا الذي إنك عليه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام أو عليها يعني على أحداث الكتاب وأخبار. فعمر رضي الله عنه يقول له أنا عارف أنا عارف يا حذيفة إنك أنت إما أن تكون جريئا على النبي عليه الصلاة والسلام أو جريئا على الفتن. قلت أي حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وفتنة الطريرة تكثرها الطاعات. هذا هو المراد لما الواحد يقع في بلاء أو في فتنة أو في مشكل أو في معصية تكثر الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف أنها ممكن سائر الطاعات. يبقى سائر الطاعات تكفر سائر مين المعاصي خلافا للكبائر خلافا للكبائر. ولذلك أخطأت المرجئة في فهم هذا الحديث فقالوا الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر أي سائر الطاعات تكفر سائر المعاصي بما فيها الكبائر بما فيها الكبائر. ومن هنا دخلت عليهم شبهة الإرجاء أي أن الله عز وجل يغفر بقليل الطاعة كثير المعصية. هذه المعصية كانت كبيرة أو صغيرة وهذا بلا شك خلافا لأهل السنة والجماعة في قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والوضوء إلى الوضوء والعمرة إلى العمرة ورمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت. شوف الشرط ما اجتنبت الكبائر. وهذا يدل على أن الكبائر إنما يلزمها شيء آخر غير الطاعات. هذا الشيء الآخر بإجماع أهل السنة والجماعة قيام الحد قيام الحد أو التوبة الصادقة البارة مع الله عز وجل أو أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فحذيفة رضي الله عنه يقول له أنا سمعت النبي يتكلم عن الفتن وأنا أحفظ ذلك عنه حفظا جيدا. فتنة رجل يسير في آله وماله وولده وجاره تكفرها إيه؟ فتنة رجل في جاره زي إيه؟ خناق قامت بينك وبين جاره سبيته سبك شتمته شتمك دي فتنة ولا لا؟ فتنة يعني بلية ومعصية نزلت بالعبد. وكذلك يمكن أن يكون هذا مع الزوجة ومع الولد. فهذه الفتن الصغيرة تكثرها الطاعات. قال عمر ليس هذا أريد. أنا بتركش عن الفتنة التي تكثرها الطاعات. الفتنة الصغيرة دي أنا لا أسألك عنها وإنما أسألك عن شيء آخر عن فتنة هي أعظم من ذلك. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. أنا بسألك عن الفتنة الكبيرة العظيمة التي تستأصل الشأفة الفتنة العظيمة التي تموج كما يموج البحر. فتنة عامة تجتاح الناس تأكل الأخضر واليابس. قال أي حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. يعني بيقولوا أنت ما لكم من الفتنة الكبيرة دي. بيقولوا ليس عليك منها بأس يعني أنت لن تدرك هذه الفتنة ما لكش علاقة بها بينك وبينها باب. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكثر أم يفتح. شوف الفهم الدقيق لعمر بقول له الباب اللي بيني وبين الفتنة دي العظيمة سيكسر في يوم من الأيام ولا هيفتح بس. فقال حذيفة يكسر قال عمر: لا أم لك. كلام يقوله العرب كقوله عليه الصلاة والسلام: سكلتك أمك. لم يقصد دعاء عليه، وإنما كلام اعتاد العرب أن يقوله عند الهول. قال: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. الباب اللي بيكسر ده خلاص انتهى، لكن لو هيتفتح ممكن يتقفل. يعني ما انت نفسك لما بتفتح باب بيتكم بترجع تقفله تاني، لكن لو اتكسر صعب، صعب ان يعاند. ما فيش بقى واحد يعني يمسك لي على الواحد ويقول: لا انا ممكن اجيب نجار يصلحه. لا، ممكن تجيب نجار لباب بيتكم، لكن للفتنه لا يصلح معها النجار. قال: اذا لا يغلق ابدا. قلنا: اكان عمر يعلم الباب؟ ايه اللي خلى عمر يقول لا، ما دام هيكسر يبقى لا يمكن يغلق، لا يمكن يغلق. هذا الذي حدا بالصحابه رضي الله عنهم والتابعين ان يسالوا. هو عمر كان عارف الحكايه وعارف الباب ولا ايه الحكايه؟ قال: نعم. سالوا حذيفه: وعمر كان عارف الفتنه دي؟ قالوا: نعم، كما يعلم ان دون الغد الليله. بالضبط زي ما انتم عارفين بالضبط ان الليله دي تسبق مين؟ غدا. ان الليله دي تسبق مين؟ الغد. مش انتم عارفين كده؟ في خلاف على كده؟ لا. فكذلك عمر كان يعلم الفتنه، كان يعلم الفتنه التي تموت موج البحر. قال: اني حدثته بحديث ليس بالاغاريط، الاغلطات. ها؟ الأكاذيب. نعم، الأغلاط اللي هي الأكاذيب. حذيفة بيقول: إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني ليس فيه كذب. فهبنا أن نسأل حذيفة. هبنا ده شقيق، بيقول إحنا خفنا نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. عمر نفسه كان هو الباب. طب كسر الباب عبارة عن ايه؟ عن موت عمر. كسر الباب عبارة عن يعني طول ما عمر باقي حي والفتنة نائمة. شفتوا انتوا فتنة في زمن عمر؟ شفتوا فتنة في زمن عمر؟ ابدا. لكن الفتن وقعت بعد مقتل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولذلك كان مقتله بمثابة الباب الذي كسر بين الأمان والفتن التي تموج موج البحر. بعد كده ظهرت الخوارج وظهرت الفتنة في زمن عثمان رضي الله عنه ومن كفروه، ثم ظهر بعد ذلك الخلاف على الإمارة وولاية الأمة بين أهل الشام وأهل العراق، ثم ظهرت بعد ذلك الشيعة، وظهر بعد ذلك القدرية الذين أنكروا القدر وقالوا لا قدر وأن الأمر أنف، وكان مبدأ ذلك في البصرة على يد من؟ على يد معبد الجهني والجعد بن درهم من بعد ذلك وغير ذلك. وتتابعت الأحداث والفتن إلى يومنا هذا، والأمة كلما خرجت بل لا تزال الأمة في فتنة، وتظهر فتنة ثانية وثالثة ورابعة، وإنكم لتعلمون أن الأمة تمر في هذه الأيام بفتن عظيمة جدا في الداخل والخارج. فهذا كله كان يحول بين الأمة وبينه بقاء من بقاء عمر رضي الله تعالى عنه. قال البخاري: حدثنا قتيبة أي ابن سعيد، قال حدثنا يزيد بن زريع البصري عن سليمان ابن طرخان التيمي عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا وهو أبو اليسر، أن رجلا وهو أبو اليسر الأنصاري، أبو اليسر مش أبو اليسر، وليس أبو اليسر، أبو اليسر بفتح الياء والسين، أبو اليسر الأنصاري. قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة، إن رجلا أصاب من امرأة قبلة، يعني قبل رجل امرأة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، أي فأخبره بما كان منه وبمعصيته، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. شو النبي صلى الله عليه وسلم علقوا بإيه؟ الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن روحه تصعد في السماء بهذا الجرم الذي فعله. طيب احنا لما نلاقي واحد من اهل الطاعة ووقع مرة في معصية، نقنطه من رحمة الله ولا نبشره بعفو الله ومغفرته؟ نبشره، خلافا للفاسق المعلن بفجوره وفسقه، هذا لابد ان نشدد عليه ونأتي له باشد الاحكام حتى ينزجر ويرتدع. هذا الرجل اصاب قبلة من امرأة بس، وذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما كان منه، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخبره ثانيا وثالثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد صليت معنا؟ فمن صليت معنا دلوقتي ظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ أليس قد صليت معنا؟ فأنزل الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، أي مين حسنات هنا اللي إيه؟ الصلاة. إن الحسنات يذهبن السيئات. صحيح العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ، اللفظ إيه؟ حسنات، الصلاة حسنة والزكاة حسنة والصيام حسنة والأمر المعروف حسنة والنهي عن المنكر حسنة وكل سائر الطاعات حسنة، لأنها الطريق إلى الحسنات، يذهبنا السيئات. لكن أي سيئات؟ أي سيئات؟ الصغائر، خلافا لما فهمه المرجئة من هذه الآية كذلك، إن الحسنات يذهبنا السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ يعني الكلام ده خاص بي أنا بس؟ ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. وهذا السياق من قوله عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي يدل دلالة من قريب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين السبب، لأن الرجل نفسه فهم أن الآية دي نزلت له خاصة. ألست قد صليت معنا؟ فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. خلاص، يبقى الآية دي خاصة بمين؟ بالرجل. بعدين هو بيقول له: ألست قد صليت معنا؟ ولم يقل له: إنما يكفيك الصلاة، أو أن الصلاة تكفر الذنوب. ولذلك لما حدث الإشكال في ذهن الصحابي سأل: الفضيلة دي يا رسول الله لي أنا خاصة أم للأمة عامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. الحسنات التي تعملها الأمة تغفر السيئات، هذا لكل فرد من أفراد مين؟ الأمة. الباب الخامس: باب فضل الصلاة لوقتها أو على وقتها. لوقتها أو على وقتها، اللام بمعنى على وعلى بمعنى لام، وأنتم تعرفون أن حروف الجر ينوب بعضها مكان بعض ويؤدي بعضها وظيفة البعض. حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني، ده من باب التقديم والتأخير بس، بدل ما يقول أخبرني الوليد بن عيزار قال: الوليد بن عيزار أخبرني، زي ما نقول إيه؟ محمد قال لي أو قال لي محمد، من باب التقديم والتأخير، ده يعني لعب المحدثين بالألفاظ يعني. ماشي. الوليد بن العزار قال سمعت أبا عمرو الشيبانية يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، أي في أول وقتها حيث ينادى بها، أي بعد أن ينادى بها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ والتقدير ثم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. يعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثني بهذا، سألت عن أحب الأعمال الله، قال إيه؟ الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. طيب سؤال آخر، أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال إيمان بالله، كما في حديث أبي هريرة، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ولم يذكر بر الوالدين. فسؤال آخر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله أو ما أفضل الأعمال يا رسول الله، قال أن تسلم وجهك لله، أن تسلم وجهك لله. وهكذا اختلفت الأجوبة والسؤال واحد، اختلفت الأجوبة والسؤال واحد، وهذا بالنظر إلى حال السائل أو ما يلزمه. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه ربه على أن هذا السائل إنما يحتاج إلى بر الوالدين، إنما يحتاج إلى بر الوالدين، فذكره في الجواب لحاجة السائل إليه. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات وهو أول وقت الهجرة أن حاجة الأمة إلى الجهاد ماسة أعظم من حاجتهم إلى الصدقة، فلما سئل عن أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله لحاجة الأمة، يحث على ذلك حتى لا يظن أن هناك اضطرابا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأسئلة القوم وهي واحدة. فلما اختلف الجواب إذن؟ لعل سائلا يسألني الآن سؤالا فأجيبه، فيسأل سائل آخر نفس السؤال فأجيبه بإجابة أخرى نظرا لما أعلمه من حال السائل الأول فقد أجبته بما يصلحه، ومن حال السائل الثاني فقد أجبته بما يصلحه. إذا كان هذا يمكن أن يكون من داعية له اختلاط بالمدعوين، يعرف أحوالهم وظروفهم ونفسياتهم وغير ذلك، فلأن يكون ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي من السماء أولى وأولى. فاختلفت الأجوبة والسؤال واحد نظرا للحاجة الداعية إلى ذلك أو نظرا لحال السائل أو غير ذلك. ولذلك يقول ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة ولم يتعرض مع الشرع أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في وقت غيره. فقد كان الجهاد في ابتلاء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، صح؟ لأنه ملبوس ونحن مأمورون بإغاثته، أو أن أفضل ليس على سبيل المبالغة، ليست على سبيل أفعل التفضيل، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت من ما أفضل الأعمال على الصلاة الوقتها، يعني من أفضل الأعمال وليس أفضلها على الإطلاق، كما جاء ذلك في الخيرية، كما جاء ذلك في الخيرية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل هذه الخيرية مطلقة؟ لا، ليست مطلقة. أمال إيه؟ من خيركم من تعلم القرآن، وهكذا التقدير، هكذا التقدير. وقال بعض أهل العلم المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون برهما مقدما على الجهاد. أنتم تعلمون أن الجهاد منه فرض عين ومنه فرض كفاية. أما فرض العين فلا يلزم فيه استئذان الوالدين، وأما فرض الكفاية فيلزم فيه استئذان الوالدين. وفي هذا الحديث من الفوائد كذلك تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض، أعمال البر بعضها أفضل من بعض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاه عند مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناه يعني جعل فيه أعلى وفيه أدنى، وكذلك سائر أعمال البر. وفي هذا الحديث السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، في وقت واحد، والرفق بالعالم، الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملاله. العالم يقول له أنا تعبان، أنا مرهق، أنا هخبط دماغي في الحيطة، يقول له بس معلش السؤال الصغير ده، معلش السؤال الصغير، ويفتحه في باله وقد كده ما يخلصش منها العالم إلا مع صلاة الفجر، يقول له السؤال الصغير يا ابني تعبان انا مرهق انت مش حاسس بيا، خدك ويبدي له العذر، ومع هذا ده واقف متصدر امام الشيخ، لابد ان يجيبه وان يفسيه مع الاعتذار والانهاك، وربما يصل الامر الى شده غضب الشيخ جدا لدرجه انه معذور شرعا الا يتكلم ولا الا يفتي، لانه لا يفتى في حال الغضب وفي حال الجوع و الحبس، أي حبس البول والغاز وغير ذلك، ومع هذا يصر حتى يذهب مع الشيخ على باب الحمام. الشيخ طالع يجري طالع الحمام وده طالع يجري وراه وعارف انه رايح الحمام، خدت بالك؟ لسه الشيخ داخل الحمام ويشد الباب، هو يقوم مسك الباب يقول له معلش اصل انا مستعجل، اصل انا جاي معرفش منين. يعني شيء عجيب جدا، يعني آداب وأخلاق، يعني لو أن السلف رأوها لتبرأوا منا في الحقيقة. يعني إن أعظم ما يميز طالب العلم الأدب، الأدب. نعم. قال وفيه الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية ملال، وفيه ما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام والشفقة عليه، وما كان هو عليه عليه الصلاة والسلام من إرشاد المسترشدين ولو شق ذلك عليه. وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح، يعني إذا كنت تفهم بالإشارة فمن بيجعل التصريح؟ إذا كانت معينة أو معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. قال ابن بزيزة الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، الجهاد من الأعمال البدنية ولا لا؟ أعمال بدنية. بيقول بقى الذي يقتضيه النظر وحاجة الأمة إن الجهاد على رأس الأعمال البدنية، تم الصلاة من الأعمال البدنية، مش الصلاة من الأعمال البدنية؟ طيب من النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة أو معذرة عن أحب الأعمال إلى الله، لماذا بدأ بالصلاة ولم يذكر الجهاد في سبيل الله؟ ربما لأنه علم أن السائل مقصر في الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وأن السائل بينه وبين أمه وأبوه مشاكل لا نهاية لها، فنبه له على حق الله في الصلاة، ثم حق الوالدين في البر، ثم ذكر الجهاد بعد ذلك. وربما ذكر الصلاة أولا لأنها فرض عين على المكلف، أما الجهاد ففرض كفاية عليه قد أغناه غيره. وغير ذلك من التأويلات. ابن جزيزة يقول: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، ولذلك قدمه على الجهاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.